بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 50 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما اقتربنا أيها الإخوة من النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي أعماله وفي كلامه وفي تصرفاته، كلما اقتربنا من الكمال. الكمال البشري متمثل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدنا عن هذا الكمال. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن صلح الحديبية بعد أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين، وكان في الصلح أن يعود محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام فلا يعتمر، يعود إلى المدينة حتى إذا كان العام القادم جاء إلى مكة فاعتمر. هذا البند الأول. وفي البند الثاني أنه تقوم هدنة، صلح، عهد بين محمد والمشركين لمدة 10 سنوات، يوضع القتال، ما في قتال. والبند الثالث أنه من أسلم من الكفار رده محمد إلى أهله، ومن كفر من المسلمين لم يرده المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذه البنود كانت شديدة، وظاهرها فيه تضييق على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي ببنود هذا الصلح. كان يريد من هذا الصلح كله البند الذي فيه أنه تحدث هدنة بين محمد وبين المشركين، لأن الإسلام أيها الإخوة له كلمة قوية. إذا دخل الإسلام إلى العقول والقلوب اخترقها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تضع الحرب أوزارها حتى يستطيع المسلمون أن يبلغوا دعوة الله إلى الناس. أهل الباطل باطلهم ضعيف، لذلك يبهرجونه بالأضواء وبالصور وبالألوان، ثم هو يتلاشى سريعا. أما الزبد فيذهب جفاء. الباطل كالزبد، كرغوة الرغوة التي تظهر على ماء البحر، تظهر كبيرة لكنها لا شيء، بنفخة تذهب. أما الحق فثابت وقوي. لذلك المشركون كانوا يتحرجون أن يسمعوا لكلام رسول الله، كانوا يضعون في آذانهم القطن حتى لا يسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يسمعوا القرآن الكريم. وكان يوصي بعضهم بعضا أن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إذا سمعتم محمدا يقرأ القرآن صفقوا، صفروا، اصرخوا، تحدثوا مع بعضكم، المهم لا تلقوا سمعا إليه، لأنهم يوقنون أنهم إذا سمعوا كلامه فسيخترق قلوبهم. واحد من الصحابة جاء بأمه وخالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا مشركتين، جلستا مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من ربع ساعة يحدثهم رسول الله، فما قامتا من المجلس حتى قالتا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ابنهما استغرب لما خرجتا من عنده، من عند النبي، قال: يا أمي، يا خالتي، ما بكما؟ بسرعة أسلمتم؟ قالتا: يا ولدي، والله لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق يخترق القلوب، يخترق السماوات. سيدنا أبو هريرة قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي، ادعي لنا أمي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرح سيدنا أبو هريرة. سبب هذا الطلب من الدعاء: أبو هريرة كان يحدث أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشتمت أم أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكي أبو هريرة لأن أمه على هذا الكفر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يبكيك؟ قال: الأمر كيت وكيت، يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، طار بها فرحا أبو هريرة، وعاد مسرعا إلى دار أمه، فشاهد الباب موصبا، فأراد أن يدفعه ليدخل، فقالت له أمه: مكانك حتى أنتهي من الغسل. كانت تستحم، فلما انتهت من استحمامها فتحت له الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحق يخترق القلوب والعقول. المشركون ما كانوا يريدون أن يسمعوا الحق أبدا. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، نحن مسؤولون عن هذا الإسلام. مطلوب منك أن تتعلم كيف تنقل كلمة الحق للآخرين حتى توصلها إليهم، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. نحن كلنا مسؤولون، وإذا كنت أنت لا تتقن إيصال كلمة الحق، لابد أن تتدرب، لابد أن تتعلم. اقرأ كتابا، احضر درسا، ساهم في إيصال كلمة الخير إلى الآخرين. إما أن تنطق بالخير أنت، ولا بد أن تفعل، وإما أن تسجل شريطا أو قرصا مضغوطا، أوصله إلى الناس، بلغ الآخرين في حفلة عرسك، بدل أن توزع كروتا بيضاء مكتوب عليها موعد هذا العرس، وزع شريطا فيه درس لعل الناس ينتفع به. في أيام وفاة قريب لك وزع شريطا إسلاميا، إذا نجح ابنك. المهم خلونا مع بعضنا البعض ننشر كلمة الخير إلى الناس ما استطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية أراد أن تضع الحرب أوزارها بينه وبين المشركين، حتى يتمكن هو صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من إيصال كلمة الإسلام والدعوة إلى الناس. والإسلام ما جاء ليقتل الناس، بالعكس، جاء ليحيي الأرض ومن عليها. لذلك يريد الإسلام فسحة لينطق بالخير. واليوم يا أيها الإخوة، المسلمون في البلاد غير الإسلامية يعملون في الدعوة إلى الله، ويدخل أناس في دين الله أفواجا. في الغرب وفي الشرق الآن الإسلام أسرع الأديان انتشارا على الكرة الأرضية. عما قريب سترون راية الإسلام في كل بقاع الأرض إن شاء الله. ماذا تفعل أنت؟ يا أخي تحرك أنت، وأنت تحركي، ما في وقت أن تضيع ساعات طويلة والله في لعب الشدة، في الجلوس وراء مصمرا وراء التلفاز يشاهد الأفلام والمسلسلات، يضيع منه ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ولا علم ولا عمل ولا دعوة إلى الله. في الذهاب إلى المقاهي، في الذهاب إلى الملاعب، في الذهاب إلى أماكن التهريج، ما في وقت احجز لنفسك مكانا في ركب الدعاة إلى الله تعالى، إما أن تدعو أنت، أو أن تساعد من يدعو، أو أن تنشر كلمة إسلامية أو كتابا إسلاميا أو شريطا إسلاميا. المهم يا أخي تحرك في الدعوة إلى الله. الآن بعد أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم وأمضى هذا العقد، المسلمون كانوا قد ارتدوا لباس الإحرام وجاءوا يريدون دخول مكة، وفي بنود العقد أن محمدا وصحابته يرجعون في هذا العام. قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال للصحابة: قوموا فانحروا هديكم. قال: يلا خلاص الآن تنحرون الهدي وتفكون الإحرام وأنتم تعودون أناسا حلالا، لستم محرمين إلى العام القادم. تأثر الصحابة، قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى قالها ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إذا أمر بأمر ثم لم يستجب أحد من أمته لأمره لعل الله يهلك الأمة. لذلك دير بالك إذا وجدت أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متروكا، بادر بتنفيذه وتطبيقه حتى ترفع الهلك عن الأمة. قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ثلاث مرات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل إلى خيمته، وكانت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. قال: يا أم سلمة، في رواية قال لها: هلك المسلمون، أمرتهم فلم يستجيبوا. فقالت: يا رسول الله، شوف المرأة العاقلة والواعية والتي تحسن المشورة والرأي. قالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ تحب أن يطبق أمرك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، يعني الحلاق يحلق لك شعرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما قالت له أم سلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر زوجته. أنت إذا كنت ماض إلى أمر مهم، خاصة إذا كان هذا الأمر له علاقة بشأن البيت والأسرة، استشر زوجتك في هذا الأمر، ما هي شريكتك في هذه الحياة، هي تتحمل معك التبعات. يعني بدك تشتري بيت غير بيتك، بدك تبيع بيتك، بدك تنقل ابنك من مدرسة إلى مدرسة، بدك تغير الأثاث تبع بيتك، بدك تقترض مبلغ من المال لأجل حاجة في البيت، استشر زوجتك يا أخي. يشيع بين الناس أن هناك حديثا يقول: شاوروهن وخالفهن. هذا ليس بحديث، وهذا كلام موضوع ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم استشار زوجته أم سلمة في أمر مهم جدا، في أمر فيه مصير المسلمين، وعمل بمشورتها. أحيانا زوجتك تخبرك بأمر تعطيك مشورة جيدة جدا، وأحيانا تكون مشورتها غير جيدة، رأيها غير جيد، فأنت استشرها في هذه المسألة، هذا الأمر، ثم استخر الله تعالى وامضي لما تراه الخير. لكن لا تترك مشاورتها وهي أم أولادك. بعض الرجال يجد في نفسه غضاضة إذا استشار المرأة، يقول أنا بدي استشير امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وأشارت له بهذا الرأي، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ما قالت له أم سلمة. ذهب ونحر بدنه، كان معه إبل وشياه قد ساقها ليهديها أضحية أو هدية لله تعالى في المسجد الحرام، فنحرها ثم دعا الحلاق ليحلق له رأسه في إشارة إلى فك الإحرام. قال: حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، كلهم قام فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني حلقوا لبعضهم البعض، وحتى تسارعوا إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون منه شعرات يتبركون بها. وتم بهذا الأمر صلح الحديبية. الآن يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية. هذا الفتح اللي ظاهره الله سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا كان عظيم جدا، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه. النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة ما ينطق إلا بحق، ولا يأمر إلا بحق، ولا يعمل إلا حقا. لذلك إذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فأتمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. يا شباب، لا أحد يجالس النساء، طبعا النساء الغريبات عنه. أما إذا إجا شاب وقال أنا يعني بريد في إلي زميلة بالجامعة، يعني بس بدي درسها، أو هي شاطرة بدي تدرسني، إذن سيقع في المحظور والمحذور. النبي ما ينطق عن الهوى. الآن يبدأ الأمر بالدراسة، بعدين يذهب إلى ما حرم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا الفوائد البنكية. أما إذا واحد حط مصاري بالبنك وأخذ عليها فوائد بالبنك الربوي، فقد وقع في الطرد من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة أن تطيع زوجها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا امرأة ما بدت تستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ستقع في المحظور والمحظور. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فأمره على العين والرأس. سيدنا أبو بكر قال: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما بين محمد وربه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه شديد القوى، يأتيه وحي من السماء. فإذا قال للصحابة: وافقوا على صلح الحديبية أنا راض به، لازم كلهم يرضى. وبالفعل كان هذا الفتح فتحا مبينا، ما كان أعظم منه في الإسلام، مع أن ظاهره شديد، وأن ظاهره فيه تضييق على المسلمين، لكن كان فيه سعة كبيرة. أحيانا أنت تجد في أمر الله وأمر رسوله ضيقا، لكن اعلم أن هذا الضيق سبب للسعة. أحيانا شاب يقول: يا أخي أنا كيف أغض بصري في هذه الأيام الشديدة؟ هذا الضيق فيه سعة في رزقك وفي إيمانك وفي صلتك بالله وفي حفاظك على بيتك وعلى أهل بيتك. أحيانا امرأة تقول: كيف أنا أضع الحجاب في هذا الحر الشديد؟ هذا الضيق فيه سبب لرفعتك وسبب لزيادة قدرك في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا إنسان يكون في بلد لا يستطيع فيه أن يطبق شعائر الإسلام، وفي ذلك البلد يتقاضى راتب مالي عالي جدا، يسافر من ذلك البلد إلى بلد يستطيع فيه أن يحافظ على شعائر دينه، مع أن البلد الذي سافر إليه الآن الدخل المادي قليل. هذا الضيق سيكون سببا لرفعته وسعادته في الدنيا والآخرة. أحد الإخوة كان يعمل في فندق في الاستقبال، لكن هذا الفندق كانت تمارس فيه الرذيلة، ما كان ملتزما، التزم فسمع بأن ما يعمله مشاركة بالحرام، يعني هو يساعد كونه في الاستقبال وهو يسجل دخول هؤلاء الناس السيئين ويسهل لهم وصولهم إلى الرذيلة. الآن هو موظف في الصباح وبعد الظهر يعمل في هذا الفندق. لما علم أن عمله حراما ترك العمل، لكن عنده أسرة وألف من 5 أولاد، ترك العمل وراح يبحث عن غيره وقد جاوز من العمر 50 سنة. بحث وبحث وبحث لم يجد، بقي على معاشه الوظيفي يقنن ويضيق على نفسه وعلى أهل بيته ضمن الإمكان. لكن اعلم، إذا أنت أصبت بضيق في سبيل الله فالله سيجعل لك من ذلك الضيق فرجا ومخرجا. الآن كان له ابن يدرس في كلية الطب، تخرج هذا الابن بعد 2 سنين، ثم أخذ غرفة من دار أهله ليفتحها عيادة. من أول يوم باشر فيه هذا الابن العمل، سبحان الله، كأن الرزق صب عليه صبا من أول يوم، ثم من أول شهر، وهكذا كانت تتابع الأرزاق عليه. وهذا الابن بار بأبيه وأمه، كان كل شيء يدخله يضعه بين يدي والده. كل ضيق تصاب به في سبيل الله اعلم أن وراءه، أن فرجا وراءه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالموافقة على صلح الحديبية ظاهره ضيق، لكن بعد هذا صار فتحا عظيما. ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه. والعباد يعجلون، بيقول لك: يا أخي شوف هذا الشاب اللي ما عم يجي على الجامع، يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويذهب حيث شاء ويرتكب من المعاصي والآثام ما شاء، وأنا مضيق عليه. قالوا: من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. العبرة في الخاتمة. قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. ليس المهم أن تضحك الآن، لكننا نريدك أن تضحك دائما. طريق الجنة صعب بربوة، صعود، وطريق النار سهل بسهوة، نزول. حجبت النار بالشهوات. كيف يصل الإنسان إلى النار؟ باتباع شهواته. افعل ما بدا لك، انظر حيث بدا لك، كل ما بدا لك، خالط من بدا لك، قولي ما شئت في بيتك، قولي ما شئت بزوجك، اذهبي متى شئت، ارجعي متى شئت، لا يهمنك الأولاد. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. الجنة تحتاج إلى التزام بالصلوات، تحتاج إلى غض البصر، تحتاج إلى امتناع عن الحرام، تحتاج إلى صحبة صالحة، تحتاج إلى مجالس علم، تحتاج إلى قيام الليل، تحتاج إلى صدقات، تحتاج إلى أدب، تحتاج إلى بر الوالدين، تحتاج إلى صلة الأرحام. هذه كلها صعبة على الإنسان. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. والعباد يعجلون، والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. الله هو الذي يقرر. كل شاب يتق الله، والله سيكرمك الله كرما لا يخطر لك على بال. بس متى؟ هو يقرر. العباد يعجلون، لكن الله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. والله كل فتاة مسلمة تنضبط بالشريعة، والله الله لا يرفعنها في الدنيا وفي الآخرة. لأن الشيطان أحيانا يوسوس في قلب فتاة، يقول طيب أنت لك من العمر 18 سنة، إذا من الآن لمست المانتو ولبست الحجاب الشرعي، كيف بدك تنخطبي؟ شلون بدهم يشوفوكي؟ إذا لا بتحطي على وشك كريمات ولا أحمر شفاه ولا تعتنين بتنميس حواجبك، هيك يقول لها الشيطان، ولا ترتدين الثياب الحسنة في الطريق، كيف ستعرفين وكيف سيقرع بابك للزواج؟ والله إذا اتقيت الله ليرسلن الله لك خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة. أنت انضبطي بالشرع، ورب العالمين هو الذي يهيئ لك الزوجة الذي يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. شاب مسلم أحيانا يقول لك يا أخي إذا أنا بدي أبقى على الحلال 50 سنة ما بتزوج، أحسب لي المعاش الوظيفي، لو ادخرته لعشر سنوات لا يشتري بيتا. والله إذا تتق الله يرزقك من حيث لا تحتسب، لا يخطر إلى بالك من أين يأتيك الرزق، كيف يأتيك الرزق. لعلك تنام فتستيقظ تكون ما عندك دار يصير عندك بيت بين عشية وضحاها. وكم رزق الله قبلك من شباب صالحين، وكم هيأ الله تعالى قبلك لأناس زواجهم وأمور حياتهم. بس أنت اتق الله، لأنه وعدنا، ومن أصدق من الله حديثا؟ في أحد حديثه أصدق من الله عز وجل جل جلاله؟ وهو الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بس يا أخي أنت اصبر على الحق واصبر على الانضباط بشرع الله، وانظر كيف الله عز وجل سيعطيك حتى يملأك عطاء. قال الإمام الزهري ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، من فتح مكة، من صلح الحديبية، ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. يعني صلح الحديبية أعظم من غزوة بدر وأعظم من غزوة الخندق، مع أن ظاهره ضيق وظاهره شدة، لكن بما أن فيه التزاما بأمر الله ورسوله فقد تحول إلى فتح عظيم. ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس، كان كلما التقى المشركون مع المسلمين صار قتال. فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضا، صار المسلمون إذا التقوا مع المشركين يحدثونهم، يبلغونهم كلمة الإسلام، يبلغونهم كلمة الله. قال وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. كل ما تكلم مع أحد يدخل في الإسلام. ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. يا أيها الإخوة، منذ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، يعني من أول سنة للبعثة في مكة إلى السنة السادسة للهجرة اللي هي زمن صلح الحديبية، يعني 13 سنة بمكة وست سنوات بالمدينة، المجموع 19 سنة، كان عدد المسلمين في صلح الحديبية 1500. الآن من صلح الحديبية 6 للهجرة إلى فتح مكة سنة 8 للهجرة، كم سنة هذول؟ سنتين، قل 3 يا أخي. صار عدد المسلمين في فتح مكة 10,000، 19 سنة كانوا 1500، وخلال سنتين أو 3 صاروا 10,000. يعني دخل في الإسلام خلال هاتين السنتين مثل ما دخل في 19 سنة التي مضت أو أضعافا كثيرة. الإسلام قوي جدا. الإسلام عنده كلمة تخترق القلوب، بس أنت مطلوب منك أن تبلغ كلمة الحق للناس. إذا رأيت الباطل يعلو فاعلم أن أهل الحق صامتون. أهل الباطل يا أخي لا يفتؤون يتكلمون. كم أغنية فيها نشر للرذيلة موجود في الشوارع؟ كثير، ولا زالت تعاد وتكرر، تعاد وتكرر، وفي كل مرة بلون جديد ومنظر جديد وصوت جديد ورنة جديدة ونغمة جديدة وطريقة جذب جديدة وأصوات جديدة. أهل الباطل ليل نهار يعملون. هل تعلمون يا أيها الإخوة أن أغنية مدة بثها على التلفاز 3 دقائق تكلف 5,000,000 ليرة سوري إعدادا؟ 3 دقائق ب5,000,000، أحيانا تزيد وأحيانا تنقص. وتحتاج ربما جهد لمدة 3 أشهر من أجل بث 3 دقائق، تحتاج إلى 3 أشهر من العمل. وربما سافروا إلى بلاد متعددة ليأخذوا صورا من تلك البلاد لهذا المغني الذي يغنيها، وتكبدوا على السفر. وربما سافروا أحيانا إلى قرى نائية ليصوروا بعض المشاهد فيها، وتعرضوا لأذى من بعض الحشرات الضارة في تلك القرى. أهل الباطل يا قومي يتعبون في إعداد باطلهم وتزيينه وبهرجته لأجل أن يدخلوه إلى عقول الناس وقلوبهم. طيب، أهل الحق مطلوب منهم كمان أن يتعبوا وأن يبذلوا وأن يحضروا وأن يجهزوا. كل أخ بيننا وكل أخت يملك قدرة على نصرة الحق وإيصال كلمة الحق بأبهى صورة يجب أن يفهم. الإسلام قوي بس يحتاج من يحمله. وقل جاء الحق وزهق الباطل، لكن يأتي الحق. إذا الحق غير موجود الباطل سيصول ويجول. يعني الليل كله إذا كان ملأ الأفق وسد سدين السماء، إذا طلعت الشمس يذهب كل الليل، لكن لتطلع الشمس، إذا ما في شمس الليل يصول ويجول، إذا ما في حق الباطل يصول ويجول. أنتم يا شباب ينبغي أن تبذلوا ما تستطيعون في خدمة هذا الدين، بلغوا أصحابكم، بلغوا جيرانكم، بلغوا من تجتمعون معه كلمة الخير، ادعوا صاحبك إلى الخير، أنت ادعوا قريبتك إلى الخير. المهم إذا نظر الله تعالى إلينا وجدنا نتحرك في هذا الخير. قال: دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. وليس أدل على هذا من أن المسلمين كانوا في الحديبية حوالي 1500، وكانوا في فتح مكة سنة 8 للهجرة 10,000. لهذا أيها الإخوة ينتهي حديث عن صلح الحديبية بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. مباشرة بدأ بمكاتبة الملوك، أرسل رسائل لملوك 6 كانوا موجودين في الكرة الأرضية، الذين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواصل معهم. يا أخي المسلم لا يرتاح، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه الله. كلما أنهيت عملا صالحا فورا ابدأ عملا صالحا آخر بسرعة، لأنك عما قريب ستمضي من هذه الحياة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. ما في أحد يقول خلاص أنا الحمد لله صليت فرضي ودفعت زكاة مالي وأحضر مجلس علم في كل أسبوع، خلاص أحسن من هيك ما عاد يصير. لا، أحسن من هيك يصير كثيرا. إذا أتقنت فرائضك وإذا حافظت على مجلس علم في الأسبوع، ابدأ الآن صل أرحامك، وفي أثناء صلتك للرحم ادعوهم إلى الله. بدأت تدعوهم إلى الله، حاول أن تساعد ناس فقراء تعرفهم. ما تستطيع أن تساعد، لك أصحاب ميسورين، اجمع هؤلاء الميسورين مع هؤلاء الفقراء والمساكين. فعلت أصلح بين الناس، فعلت أدي النوافل، فعلت اجتهد في طلب العلم. عندنا أخ نعرفه يدرس في كلية الأدب العربي في السنة الثالثة، ويدرس في كلية الشريعة في السنة الثالثة، وهو موظف على السنتران في إحدى المشافي كان، ويساعدنا في تعليم الطلاب دورات القرآن في دورات القرآن. هذا كم عمل صار؟ 4. مع كل هذا هو أعمى لا يبصر، يدرس في كليتين مع بعض ويعمل ويساعد في دورة قرآن، ثم هو بصير لا يرى. طيب ما أخبر الذين لهم عيون في رؤوسهم؟ ما تدرس شيء؟ ادرس يا أخي، وأنت تعمل ادرس. يقول أنا ما أستطيع. شو ما تستطيع؟ كيف ما تستطيع أنت وغيرك يستطيع؟ جاءني مرة ليقول: أستاذ أنا تعبت من هذه الخمسة، أريد أن أتخفف من واحدة منها. فلم أرضى له ذلك. قلت: كيف تتخفف؟ أنت تستطيع هذا وتستطيع أكثر، وأنا أحضر لك لمسؤولية سادسة فوق هذه الخمسة. وبالفعل اجتهد ومر الحمد لله بنجاح. يا أخي المسلم لا يشبع من خير أبدا. كل أخ بينكم يا أيها الإخوة دائما وأنت جالس فكر بعمل خير جديد، وأنت جالس فكري بعمل خير جديد في كل يوم وفي كل ساعة ومع كل نفس، لأننا عما قريب سنموت، وإذا متنا ندمنا، إنه ما من ميت إلا وسوف يندم. أما المسيء فيندم لماذا أساء، وأما المحسن فيندم لماذا لم يزدد إحسانا، يتمنى لو يعود إلى الدنيا الميت عندما تقبض روحه، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين، شان الله ردوني إلى الدنيا أصلي ركعتين فقط، يقولون خلص أعطيناك فرصة 40 سنة انتهى، 50 سنة انتهى، 20 سنة 16 سنة انتهى. يعني الآن في الامتحانات، الامتحان له بداية وله نهاية، يبدأ الامتحان في الساعة 7:30 صباحا، 9:30 تسحب الأوراق. الآن الطالب يقول أرجوك دقيقة واحدة أكتب كلمة، يقولون خلاص انتهى وقت الامتحان، يندم الذي لم يكتب، يندم. يا شباب يا أيتها الأخوات، نحن الآن في سباق، في امتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم، أسرعوا بالأعمال الصالحات، غدا ستنتهي الحياة، اغتنم 5 قبل 5 حياتك قبل موتك، غدا تموت، قل يا ليتني فعلت مثل ما فعل فلان. طيب الآن الحمد لله أنت موجود، اعمل. إذا لم تكن موسى كن هارونا. هارون ساعد سيدنا موسى. إذا لم تكن محمدا كن أبا بكر، بس إياك أن تكون أبا جهل، إياك أن تكون فرعونا. في واحد ماله موسى بيقوم بزير فرعون، أعوذ بالله. كن يا أخي مساعدا لموسى. المهم يا أيها الإخوة مرة جديدة، نحن الآن عندنا قدرة لأن نعمل، تعالوا نعمل قبل أن يأتي يوم نتمنى أن نعمل فلا نعمل. اغتنم 5 قبل 5 حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. إيش يعني غناك؟ مو يعني إذا معك ملايين. العرب تسمي كل بيت ارتفع جداره فوق رأس صاحبه قصرا. يعني هن كانت العرب بيوتهم يرفعون الجدار قريب 1.5 متر، فإذا أنت وقفت وطولك 1.70 متر يظهر رأسه للشارع. هيك كانت البيوت. بس اللي عنده بيت السقف تبعه فوق رأسه، يعني ارتفاع السقف 2 متر، يسمون هذا البيت قصرا. يعني أنتم الآن أين تسكنون؟ في قصور. هكذا عند العرب. اغتنم غناك قبل فقرك، أنت ساكن في قصر الآن. حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. الآن عندك عطلة صيفية إذا كنت طالبا، يا أخي اغتنمها قبل شغلك. الآن إذا كنت لست متزوجا عندك فراغ، غدا عندما تتزوج تزداد أعباؤك. إذا أنت متزوج عندك فراغ، غدا عندما يأتيك الأولاد تزداد مشاغلك. إذا عندك 3 أولاد منيح عندك فراغ، لأنه غدا إذا صاروا 5 يزداد شغلك. لك من العمر 40 سنة، غدا إذا صرت 50 ازداد شغلك. لذلك اغتنم، بادروا بالأعمال 7. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شباب يا قومي يا أيتها الأخوات، بسرعة اعملوا أعمال قبل أن تفجأكم 7 أمور. بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ بكرة يأتيك فقر ما عاد تتذكر شيئا. الآن ماشي الحال، إذا أمورك مقبولة ماشي، هناك أناس
لا يستطيع أن يفكر بشيء لأنه لم يؤمن رغيف خبزه لهذا اليوم. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا؟ أو الدجال فشر غائبا ينتظر؟ أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ إيش عم تستنى؟ يلا يا أخي اعمل أعمال خيرة وكثر من هذه الأعمال قبل أن يأتيك واحد من هذه السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما إن رجع من صلح الحديبية لم يجف حركه من هذا التعب الذي أمضاه مع هؤلاء المشركين، صار له 19 سنة يعارك معهم، والآن الحمد لله عقد صلحا، خلاص وضعت الحرب أوزارها. ماذا ستفعل يا رسول الله؟ ستنام؟ واحد يقول لك الحمد لله، الحمد لله أنا نجحت وأخذت الشهادة خالصة، قبل يده من باطنها ومن ظاهرها، خلاص ألا عندي شهرين لعب، شهرين له عندي، الحمد لله أنا الآن تزوجت، خلاص أنا عندي شهر عسل، ما في عمل أبدا، استراحة، افرح وغني وعيش متأني. النبي صلى الله عليه وسلم الآن رجع من صلح الحديبية، فورا بدأ مكاتبة الملوك، انتهينا من العرب، العرب الذين حوله المسلمون والمشركون واليهود الذين كانوا في جزيرة العرب، خلاص استطاع أن يحيط بهم بشكل عام، بدأ بمراسلة الملوك. الآن ستشاهدون راسل كسرى، الله أكبر، تجاه العراق، راسل قيصر، راسل المقوقس، أرسل صحابي. الآن ستسمعون واحد من الصحابة يذهب إلى مصر من أجل رسالة يوصلها من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عظيم القبط النصارى في مصر. كيف ذهب هذا الصحابي؟ ماشيا على رجلين من المدينة المنورة إلى مصر، ركب البحر وبعدين مشي، يرسل صحابيا إلى البحرين، من المدينة إلى البحرين، لا بتاكسي ولا بطائرة ولا بباص ولا بقطار، ماشيا على القدمين، يرسل صحابيا باتجاه الشام ماشيا على القدمين. الآن ستشاهدون أو سأحدثكم في الدرس القادم إن شاء الله، ستة من الصحابة انطلقوا بكتب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وعظماء. لكن يا أيها الإخوة، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، فيها بذل وفيها عطاء. هل تحسبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الرتبة العالية التي وصلها وهو نائم، وهو يلعب، وهو يرتاح؟ 1400 سنة، أنت اليوم لو ذهبت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت الناس كيف يزدحمون أمام قبره، يبكون ويصلون عليه ويدعون الله تعالى ببركته. ما هذا المقام؟ هذا ما وصله النبي صلى الله عليه وسلم براحة. الآن لو تذهب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم لتخطو خطوة نحو اليمين، ستشاهد مقام أبي بكر الصديق، كل المسلمين يسلمون عليه باكين بأدب وإجلال لهذا القدر. هل وصل أبو بكر إلى ما وصل وهو يلهو ويلعب وعنده عطل واستراحات واتباع شهوات؟ تعب 63 سنة ثم ارتاح راحة لا نهائية إلى أبد الأبد. وأنتم يا أيها الإخوة، حياتنا والله قصيرة، معليش تعالوا نتعب 60 سنة 70 سنة بالانضباط بأمر الله، والأخوات كذلك، شو علي إذا تعبت بالانضباط بأمر الله ثم الله تعالى والله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. إحدى السيدات مات زوجها، لها من العمر 32 سنة، خلف لها 4 أولاد بعد موته، يسكنون في بيت، كانت تعمل في الخياطة داخل البيت وترعى أولادها، وكانت جميلة، وجاءها خاطبون مرارا فامتنعت خوفا على أولادها، وحبست نفسها على هؤلاء الأيتام لترعاهم ماديا ومعنويا. تكلمت بعد 24 سنة وقد أكرمها الله تعالى بصلاح أولادها 4، وهم ما بين طبيب وصيدلانية ومهندس وخريج من الأدب الإنجليزي، وعندهم رفعة ومكانة. هل تحسبون بأن الله عز وجل سيضيع لها هذا الجهد؟ أنا وامرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وامرأة صفعاء الخدين، يعني أصاب وجهها الشحوب من التعب وما فعلته السنون في وجهها، أنا وامرأة صفعاء الخدين، مات عنها زوجها وخلف لها أيتاما، فحبست نفسها على أيتامها يعني لرعايتهم كهاتين يوم القيامة. هل تحسبون أن الله يضيع أجر عاملين؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحيانا امرأة يأتيها زوج صعب، هل تحسبين أنك بصدرك على هذا الزوج الصعب رعاية للأولاد أن أجرك سيذهب؟ والله الله سيرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة، لكن اصبري. عجب من بعض الفتيات في هذه الأيام، لا تريد أن تصبر ولا لمدة 3 أشهر، بعد 3 أشهر تطلب الطلاق من زوجها. لما؟ تقول والله زوجي صعب. 3 أشهر بعد الزواج، 9 أشهر تقول والله أنا ما بتحمل هذه الشدة، هل سأمضي حياتي طيلة حياتي مع هذا الزوج؟ لا، من أولها أنا أريد طلاقا. يا أختي اصبري، الحياة تحتاج إلى صبر، لا تستطيع أن تصبر. ربما ينقلب زوجك إلى خيرة الناس، اصبري ساعديه، لا تستطيع. وهو الشاب أحيانا لا يستطيع، كمان يريد طلق مباشرة. لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ حديثا عن مكاتبة الملوك، لنقرأ عليكم شيئا من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك الذين خاطبهم بالدعوة إلى الله بعد صلح الحديبية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.